أعوذ بالله من الشيطان الرجيم. بسم الله الرحمن الرحيم، والصلاة والسلام على أشرف الخلق أجمعين، حبيب إله العالمين أبي القاسم محمد وعلى آله الطيبين الطاهرين. رب اشرح لي صدري ويسر لي أمري واحلل عقدة من لساني يفقه قولي وبه نستعين. اللهم وفق المشتغلين بالعلم والعمل الصالح برحمتك يا أرحم الراحمين. تقدم الكلام في ذكاة الجنين، ذكاة أمه، بمعنى أن الجنين إذا قمنا بتذكية أمه فأخرجناه من بطنها وهو ميت، فيجوز أكله في هذه الحالة. أما إذا أخرجناه وهو حي فلا بد من تذكيته، فإذا مات فيحرم أكله. وتكلمنا، قلنا المدرك لذلك هو النصوص الواردة في هذا الباب. تكلمنا عن صحيحتين، الأولى صحيحة محمد بن مسلم، والثانية هي صحيحة الحلبي. ثم قلنا بأن الجنين الذي تكون ذكاته بذكاة أمه هو الجنين الذي كمل ونبت فيه الشعر، زين، ونبت فيه الشعر، فهذا لا يحتاج إلى تذكية، وبينا ذلك في الدرس السابق. والتي أشارت إلى ذلك هي صحيحة الحلبي عن أبي عبد الله الصادق قال: إذا ذبحت الذبيحة فوجدت في بطنها ولدا تاما كاملا، عفوا، فكل. الآن المصنف ينقلنا إلى انتقالة ثانية. طبعا هذه الانتقالة الثانية هي ليست بجديدة، ولكن يجي المصنف يقول يشترط في مدلول القاعدة، يا قاعدة ذكاة الجنين، أن يكون الجنين تام الخلقة كامل. أما إذا لم تتم الخلقة لا يتذكى. قالوا هذا ما عندنا، هذا أصل موضوعي ثبت بالدليل الخاص ولا كلام فيه. تارة يعبر عنه باشتراط الخلقة التامة، وتارة يعبر عنه باشتراط ولوج الروح، وهاي لا مشاحة في الاصطلاح. الاصطلاح الأول يصدق والاصطلاح الثاني كذلك يصدق. من اللي أشار إلى هذا المعنى؟ الذي أشار إلى أن ذكاة الجنين تكون بذكاة أمه إذا كان تام الخلقة، أشار إلى هذا المطلب المحقق صاحب الجواهر، يعني جاي ينقل كلام صاحب الجواهر. المحقق صاحب الجواهر إجا قال: يا جماعة، اللي يتبع النصوص في هذا الأمر يجد بأن النصوص الواردة في الباب تشير إلى أن الجنين لابد أن يكون تام الخلقة. أكو قال لي عندنا موثقة عمار الصاباطي المنقولة عن أبي عبد الله الصادق عليه السلام. خل نقرأ هاي الرواية ونشوفها تامت الدلالة على هذه الجزئية التي لا بد من ملاحظتها في تذكية الولد بتذكية أمه. الرواية: في الشاة تذبح فيموت ولدها في بطنها، فيموت ولدها في بطنها. قال كله: فإنه حلال، لأن ذكاته ذكاة أمه، فإن هو خرج وهو حي فاذبحه وكل، فإن مات قبل أن تذبحه فلا تأكله، وكذلك البقر والإبل. فإجى صاحب الجواهر قال: عندما نرجع إلى هذه الرواية اللي عبرت قالت فإن مات فهذا فرع وجود الروح فيه، ومتى تلج الروح فيه؟ إذا كان تام الخلق. فتعبير الإمام فإن مات قبل أن تذبحه فلا تأكله، فهذا يعني ولوج الروح فيه، فإن الموت في البطن ظاهر في ولوج الروح. وجه المصنف قال طبعا الأمر كما أفاده صاحب الجواهر، فبالتالي ايش راح يتبين؟ راح يتبين يشترط في مدلول القاعدة ولوج الروح. كذلك نقل المصنف كلاما للسيد الحكيم رحمة الله عليه، سيد محسن الحكيم، قال ذكاة الجنين ذكاة أمه. سيد قال سيد الحكيم وقوله عليه السلام ذكاة الجنين ذكاة أمه لا إطلاق له في موضوع الذكاة، لا إطلاق. لعل واحد يجي يقول بأنه ذكاة الجنين ذكاة أمه، الجنين تلج فيه الروح أو لم تلج فيه الروح. السيد الحكيم قال لا إطلاق له في موضع الذكاة. ليش؟ لأن الكلام جاي في مقام بيان الاكتفاء بذكاة الأم في تحقق ذكاة الجنين. الكلام جاي في بيان الاكتفاء بذكاة الأم، ما جاي يتكلم عن أنه تام الخلق أو لم يكن تام الخلق. فالإمام في مقام البيان من هذه الجهة. أما إذا شككنا بأنه في مقام البيان من جهة أخرى أو لا، فشنو خب ما نتمسك بالأصل فيه البيان؟ لا، إحنا الكلام الأصل فيه البيان، الأصل فيه البيان فيما لو دار الأمر في أن الإمام في مقام البيان أو ليس في مقام البيان، فنقول أصل، نقول أصل كل متكلم أنه في مقام البيان. بينما إذا شككنا بأن الإمام في مقام البيان من هذه الجهة أو من تلك الجهة، فلا يمكن التمسك والإطلاق كذلك في مقام البيان من تلك الجهة. وهذا الذي أشار إلى السيد الخوي رحمة الله عليه في مصباحه، ولعل البعض نقل خلاف كلام السيد الخوي، وقد نوقش في درس من دروس سيدنا الأستاذ سيد أبو حسن، قال هذا من خطأ المقرر. فإذا السيد يقول لا إطلاق له في موضوع الذكاة بأنه سواء كان تام الخلق أو لم يكن تام الخلق. نعم الإمام كان في مقام البيان من الاكتفاء بذكاة الأم، ذكاة لا إطلاق في موضوع لوروده في مقام بيان الاكتفاء بذكاة الأم في تحقيق ذكاة الجنين. فبعد إذا أجانا دليل خاص، الدليل الخاص نحن والدليل الخاص، الدليل الخاص يقيد ذلك الدليل العام، فيمكن اختصاصه بما ولجته الروح. فالمتحصل أن الجنين إذا تمت خلقته ومات في بطن أمه يتذكى بتذكية أمه. الآن المصنف ينتقل وين؟ الآن المصنف ينتقل إلى الفروع، فروع المسألة. الفرع الأول هو الذي أشار إليه الإمام الخميني رحمة الله تعالى عليه. الإمام الخميني رحمة الله عليه قال لو كان الجنين حيا حال إيقاع الذبح أو النحر، نحر بالنسبة للإبل، على أمه ومات بعده قبل أن يشق بطنها ويستخرج منها حل على الأقوى. فنحرنا أمه فالجنين كان حي فمات في بطن أمه، مات في بطن أمه قبل أن نشق بطنها، فيمكن أكل الجنين. ليش؟ لأن ذكاة الجنين بذكاة أمه. أما لا، إذا خرج حي بعد شق بطنها ثم مات فلا يحل أكله. فقال لو كان الجنين حيا حال إيقاع الذبح أو النحر على أمه ومات بعده قبل أن يشق بطنها ويستخرج منها حل على الأقوى. لو بادر على شق بطنها ولم يدرك حياته، أما إذا أدرك حياته فلا بد من تذكيته. هذا الفرع الأول. الفرع الثاني هو ما أشار إليه السيد الخوئي رحمة الله عليه، قال: ذكاة الجنين ذكاة أمه، فإذا ماتت الأم بدون تذكية، فإن مات هو في جوفها، فإن ماتت الأم بدون تذكية فإن مات هو في جوفها حرم أكله. ليش؟ لأن الأم لم تذكى. وكذا إذا أخرج منها حيا فمات بلا تذكية، لو طلعناه حي وبعدين مات كذلك يحرم أكله. وأما إذا خرج حيا فذكي حل أكله. وإذا ذكيت أمه فمات في جوفها حل أكله. وإذا أخرج حيا فإن ذكي حل أكله، وإن لم يذكي حرم أكله. واضح المسألة ولا مشكلة فيها من هذه الناحية. الآن كلامنا وين ينتقل؟ كلامنا الآن ينتقل في قاعدة جديدة من قواعد هذا الكتاب، وهي قاعدة رجوع الجاهلي إلى العالم. نجي إلى معنى القاعدة. معنى القاعدة بأن الجاهل في الأحكام الشرعية لا بد له من الرجوع إلى العالم بها، وتارة يعبر عنها بالرجوع إلى أهل الخبرة، يعني رجوع غير أهل الخبرة إلى أهل الخبرة في هذا المجال. فعندنا بعد واضحة عامة، كل فرد لا يعرف ما يحتاج إليه، فعليه أن يتعلم ممن كان عالما به. بعد ما إلى خصوصية، يعني الأحكام الشرعية، المسائل الطبية، المسائل الدينية، الخياطة، فروض الصباغة، النجارة، الكذا، كل واحد بأنه جاهل في صنعة معينة أو في أمر معين، فلا بد له من الرجوع إلى العالم بهذا الأمر. هذا بالنسبة إلى معنى القاعدة. الكلام في مدرك القاعدة. المصنف سوف يستدل بثلاثة مدارك على هذه القاعدة. المدرك الأول هو الآية: فاسألوا أهل الذكر إن كنتم لا تعلمون. والمدرك الثاني هو العقل. والمدرك الثالث هو الروايات. فعدنا ثلاثة مدارك. نجي إلى الرواية الأولى: فاسألوا أهل الذكر إن كنتم لا تعلمون. يعني شنو؟ الشخص الغير عالم روح يسأل العالم، يسأل أهل الذكر العالمين بهذه القضية. لكن قد يقال بأنه لا يمكن الاستدلال بهذه الآية. ليش؟ لأن الآية واردة بأن المراد من أهل الذكر هم الأئمة صلوات الله وسلامه عليهم، فالآية خاصة أهل الذكر، خاصة بأمة أهل البيت، خاصة بمورد، فلا يمكن التعدي من هذا المورد إلى مورد آخر. إلا أن السيد الخوئي أجاب على ذلك وقال: ورود الآية في المورد الخاص لا يضر بإطلاقها. شلون؟ قال: احنا ذكرناه في بحث حجية الخبر وفي مقدمات تفسير في كتابه البيان، بأن نزول الآية في مورد خاص لا يوجب اختصاصها بهذا المورد الخاص، قد تكون المصداق الواضح، قد تكون المورد الخاص يكون المصداق الواضح لها، وهذا لا يمنع بأن لها مصادق أخرى، لا يمنع أن تكون لها مصادق أخرى، من قبيل آية: ونريد أن نمن على الذين استضعفوا في الأرض، فهي نزلت في بني إسرائيل وموسى. لكن كل هذا مصداق الواضح، لكن ماكو مشكلة بأنها تصدق على مصادق أخرى. فإذا إحنا بعد تجاوز هذا الإشكال الذي يبدو أنه إشكال في الوهلة الأولى يمكن التجاوز منه إلى غيره. قال: المعنى معنى القاعدة هو تعلم الجاهل أحكامه الشرعية من العالم بها، وقد يعبر عنه بالرجوع إلى أهل الخبرة، فإن كل فرد لا يعرف ما يحتاج إليه فعليه أن يتعلم ممن كان عالما به ويكون متخصصا فيه، وهذا أمر واضح كرجوع المريض إلى الطبيب ورجوع العام إلى المجتهد في المسائل الطبية والدينية وغيرها من هذه المسائل. المدرك: يمكن الاستدلال على اعتبار القاعدة بما يلي: قوله تعالى: فاسألوا أهل الذكر إن كنتم لا تعلمون، فهذه الآية تدل بإطلاقها على مدلول القاعدة، وورودها في المورد الخاص لا يضر بإطلاقها كما قال سيدنا الأستاذ في هذا المقام، وما ورد من تفسير أهل الذكر بالأئمة عليهم السلام لا يضر الاستدلال بالآية الشريفة للمقام لما ذكرناه في بحث حجية الخبر وفي مقدمات التفسير من أن نزول الآية في مورد خاص لا يوجب اختصاصها به، اختصاص الآية به يعني. المدرك الثاني الذي أشار إليه المصنف، المدرك الثاني قال العقل، أنه استقر بناء العقلاء في العالم، العقلاء المتدينين وغير المتدينين، على أن الجاهل يرجع إلى العالم حتى يرتفع الجهل منه، ورجوع الجهل يعني، قال هذا أصلا من الأمور الضرورية العقلية التي يكفي تصورها في تصديقها، مجرد أن أتصورها أتصدق بها، طرير التي لا تحتاج، بمجرد تصور الطرفين أحكم بالتصديق بها، ما يحتاج إلى فكر ونظر وطريقة، بل لا يبعد أن يكون من الفطريات كما قال سيدنا الأستاذ. طبعا الفطريات هي القضايا التي قياساتها معها كما قيل. شلون يعني العقل لا يصدق بها بمجرد تصور طرفيها كالأوليات، أوليات الضروريات بمجرد تصور الطرفين يكفي، أما الفطريات لا، لابد لها من وسط، إلا أنه ليس مما يذهب عن الذهن حتى يحتاج إلى طرف، يحتاج إلى توسط شيء. فقال بأنه يمكن أن تكون من الفطريات، وهي رجوع الجاهل إلى العالم، مو فقط أتصور الجاهل وأتصور العالم وأرجع إليه، لا، أتصور وسيط بينهما، وهذا الوسيط أيضا ما يحتاج إلى طلب وفكر، وإنما مجرد أن أتصور الوسيط بين الجاهل والعالم، هذا جاهل هذا عالم، وسط بينهما بأنه هو الرجوع من قبل الجاهل إلى العالم فأحكم به، كما قال سيدنا الأستاذ، فإنها السيرة قد جرت على رجوع الجاهل إلى العالم في أمورهم الراجعة، سيرة العقلاء يعني الراجعة إلى معادهم ومعاشهم، بل هو أمر فطري يجده كل من راجع، يجده كل من راجع نفسه وارتكازها. أصلا هذا مرتكز في الأذهان، مرتكز في الأذهان. بعد هي الروايات، روايات، الرواية الأولى صحيحة محمد بن مسلم وزرارة وبريد العجلي، قال: قال أبو عبد الله لحمران بن أعين في شيء سأله: إنما يهلك الناس لأنهم لا يسألون. دلت على أن وقوع الجهالة من المسلمين في التهلكة مستندة إلى عدم سؤالهم، فيكون سبيل النجاة من التهلكة هو السؤال، ومعنى السؤال أي الرجوع إلى العالم في المسائل والأحكام. واضحة هاي. ومنها قول الإمام الرضا عليه السلام، نعم، في جواب عبد العزيز المهتدي حيث سأله وقال: إن شقتي بعيدة فلست أصل إليك في كل وقت، فآخذ معالم ديني عن يونس مولى آل يقطين. زين، فقال الإمام: نعم، خذ معالم دينك من يونس. هاي شنو؟ فهاي خوب بأنه عبد العزيز جاهد، فقال له: أرجع للعالم بالأحكام. لو ما أرجع للعالم بالأحكام، أرجع عفوا إلى يونس. لو ما أرجع إلى يونس، كلا يرجع إلى يونس لأنه عالم بالأحكام. فهي رجوع الجاهل إلى العالم، فهاي جواز رجوع الجاهل إلى العالم. يبقى شيء وهو أن الأئمة منعوا من الرجوع إلى من كان دأبه في استنباط استعمال الاستحسانات والأقيسة وغيرها من الظنون غير المعتبرة، بأنه اجوا وقفوا بمسألة القياس والاستحسانات. على أي حال، قال: والأمر كما أفاده، ولا يخفى أن مورد القاعدة في الفقه هو التقليد في المجتهد في الأحكام الشرعية. طبعا وفيه كلام في المجتهد، ناقشوه بعض الأعلام ما مناسب أن نطرحه في هذا الكتاب. فرعان. الفرع الأول: قال سيدنا الأستاذ: إذا علم اختلاف المجتهدين وأعلمية أحدهما إجمالا، وجب الفحص عن الأعلم وتقليده لما تقدم من اختصاص الحجية بفتوى عند مخالفته لفتوى غير العالم. هذا يعني رجوع الجاهل إلى العالم، هذا واضح. بعد ثين، قال المحقق العراقي: لا فرق في وجوب رجوع الجاهل إلى العالم بين المسألة الفرعية أو الأصولية بحسب الوجدان والارتكاز، اللي أشار هو في المدرك الثاني كما أشار المصنف إلى ذلك. هذا تمام الكلام في قاعدة رجوع الجاهل إلى العالم. يأتي الحديث إن شاء الله في الدرس الآتي إلى قاعدة السلطنة. والحمد لله رب العالمين، وصلى الله على محمد وعلى آله الطيبين الطاهرين.